بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الحديث الثالث من أحاديث الطائفة الثالثة التي كان عنوانها ما دل على حرمة بعض الآلات الموسيقية بالخصوص، يعني حرمة العزف بها، ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل 40 صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار. هذا الحديث حسن كالصحيح كما عبر المجلسي رحمه الله في روضة المتقين. المهم أنه معتبر تام السند، لأن علي بن إبراهيم وأباه لا ريب في اعتبارهما، وحماد بن عيسى قد كان ثقة في حديثه صدوقا كما ذكر النجاشي رحمه الله ذلك، وإسحاق بن جرير ابن جرير وثقه النجاشي أيضا وقال فيه إسحاق بن جرير ابن يزيد ابن جرير ابن عبد الله البجلي أبو يعقوب ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر ذلك أبو العباس، هو عول وبنى على ما ذكره أبو العباس النجاشي، وعليه فإسحاق بن جرير أيضا ثقة وهو يروي عن الصادق، فإذا بعد من احتمل أنه يقصد إسحاق ابن جرير في مرتبة ومثلا طبقة متأخرة وكذا، يعني واضح القضية. إذن السند تام حج. وأما المراد من البربط اللي هو محل الكلام، حديثنا عن تحريم العزف بآلات موسيقية محددة معينة، وأما المراد من البربط فهو البربط كجعفر أهمله الجوهري لم يذكره، وقال الليث هو العود من آلات الملاهي، قيل هو معرب بر بط بكسر الراء بربط يعني أي صدر الأوز، وبار بالفارسية الصدر لأنه يشبهه. هذا الحديث عن الجذور اللغوية. المهم أنه تعريف البربط بحسب الفهم هو العود، ولم أظفر بمخالف في ذلك إلا أن بعضهم قال هو ما يشبه العود، يشبه العود مو أكثر منها. إذا هو يشبه العود يعني ما أصورهم يبقى فرق من حيث الفهم الحديث أنه العود راح يصير حلال، أكو احتمال والبربط راح يكون حرام، يعني واضح أنه العود هو هذا، والمعروف عند أهل اللغة هو العود كما سنلاحظ أيضا كلمات أخرى. وفي حديث زين العابدين رضي الله عنه، احنا ناقلين من مصدر يعني هذا الكلام، واحد عندنا كتاب اسمه المعجم الفقهي نجمع كلمات اللغة باختصار في بعض المصطلحات، يعني المصطلحات اللغوية كلام المصطلحات الفقهية هكذا. وفي حديث علي زين العابدين عليه السلام هو يعبر رضي الله عنه: لا قدست أمة فيها البربط. وقال ابن الأثير: أصله بربط، فإن الضارب به يضعه على صدره، واسم الصدر بر. وفي مجمع البحرين: البرابط جمع بربط، شيء من ملاهي العجم، يسمى صدر، يشبه صدر البط، معرب، والضارب به يضعه على صدره. هذا ليش؟ أنه مثلا هاي الكلمة اللي هي كان تشابه مع الصدر، سأما لأنه يوضع على الصدر، والعودة وأيضا عادة هم يوضع على الصدر، اللي نحن نشاهده من العود الآن هو عادة يوضع على الصدر، يعني سيطر على حركته العازف به أن يضعه على صدره، مو يضعه مثلا على رجلها أو يضعه مثلا على الجدار ويستفيد من عنده. عادة هكذا، هي الحالة الطبيعية هي هكذا. فعليه بحسب كلمات أهل اللغة قلنا المعروف، وما ظفرنا إلا واحد يقول يشبه. وعليه فالبربط هو العود، وهو آلة قديمة معروفة وموجودة وشائعة في عصرنا أيضا، ما عندنا شبهة في معنى البربط. إن شاء الله ماكو شيء عندكم، إذا هذا عندكم شيء تفضلوا لا تترددوا. وأما الدلالة على الحرمة، هذا الحديث يدل على الحرمة أو لا؟ فقد توقف فيها النراقي رحمه الله في مستنده، وعد هذه الرواية من الروايات المعارضة لأدلة الحرمة، وقال أنه ليش سماها المعارضة؟ قال: لعدم صراحتها في التحريم، وهو لا يراها صريحة في التحريم. نعم. وجزم صاحب الجواهر رحمه الله بالحرمة، ونص على العود، ولم يذكر دليلا على حرمته بالخصوص إلا هذا الحديث. صاحب الجواهر لو تراجعون كلامه شوفون حديث مختصر، يقول مثلا آلات له أو الملاهي وأشباه ذلك، وينص على العود. زين، هو من ينص على العود يعني ماذا؟ يعني أنه عنده حجة خاصة على العود. عادة هكذا تعرفون لغة الفقهاء، من ينص على شيء معناه عنده حجة خاصة على ذلك الشيء، ولا ليش يجي يعين؟ ما هو المبرر لأن يعين ويحدد؟ هو كان يقول أنه آلات له ويعدد مثلا عدد من الآلات المعروفة لله، صحيح؟ فعندما نص على العود ولم يذكر إلا هذه الرواية، نستفيد من كلامه ومع الجزم بحرمة العود، نستفيد من كلام صاحب الجواهر رحمه الله أنه يرى أن هذه الرواية دالة على الحرمة، مخالف خلافا للنراقي. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذه الاستفادة استفادة استنباطية من كلامه، مو هو مصرح. السيد الكلبايقاني رحمه الله جزم بدلالته على الحرمة بلا إشكال، وفكك بينها وبين ترتب الأثر الوضعي بذهاب الغيرة. من جزم بالحرمة ملتفت إلى أنه ما مستفيد من الأثر الوضعي الذي ورد في الرواية أنه هذا يؤدي إلى ذهاب الغيرة بعد إذا ضرب 40 صباحا ودخل عليه الرجال. بعد لاحظت الرواية: فقد فكك بينها وبين ترتب الأثر الوضعي، حيث إنها تتحقق يعني بذهاب الغيرة، حيث إن ذلك يتحقق، يعني ذهاب الغيرة يتحقق بكثرة استعماله حتى يبلغ 40 صباحا. إذن صار عندنا فهمان فقهيان لهذه الرواية، فهم يتوقف في دلالتها على الحرمة، وفهم يجزم بدلالتها على الحرمة. قبل أن ندخل في صلب المطلب، مجرد تنبيه يعني هم علمي هم نفسي، أنه إحنا إذا عدنا أدلة دل على الحرمة عام وفارغ وكنا فارغين عن الحرمة، فلا ينبغي أن تلك الأدلة تلقي بظلالها على البحث في هذه الرواية، لأنه ستكون تلك الأدلة هي الحجة. وكأن الإنسان عنده مفروغية عن شيء، فعندما يجد أن هناك غضاضة أو جهة من الجهات أو ذكر لبعض الآثار الوضعية أو ما أشبه ذلك، فيصير عنده مفروغية عن الحرم. المفروغية الناشئة من مناشئ أخرى لا ينبغي في مقام التحقيق البحثي الفقهي، لا ينبغي أن تكون مؤثرة في الاستفادة. المفروغية نعم، المفروغية هي قد تكون بنفسها حجة تامة لا بأس، هذا في محله، لكن الإنسان يبقى يحيد كل المناشئ الأخرى، يشوف هذه الرواية دالة أو غير دالة، صحيح لو لا، مو هيك كلش واضح رأسا يقول شنو أكو أوضح من هذا في الدلالة على الحرمة كما يقول بعض المعاصرين. والإنصاف أن استفادة الحرمة لا تخلو من عدة إشكالات، منها احنا ما نريد نستعرض كل الإشكالات، بعضها مو مهم، المهم نذكر أهم إشكالين في المطلب قبل أن نلاحظ الإشكالات. خلينا نرجع نقرأ الرواية من جديد، بعد احنا قرأناها قراءة أولى، تدرون نحتاج القراءة الثانية مهمة قبل أن نبرم الأمر. عن إسحاق بن جرير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل 40 صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال، وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار. الإشكال الأول، أو خلينا نقول من الإشكالات، أن ترتب الأثر الوضعي الشنيع بذهاب الغيرة بحد نفسه ليس واضحا في إثبات الحرمة، فربما يكون لبعض المكروهات آثارها الوضعية السيئة جدا، وربما في بالكم كثير من المكروهات إنسان من اطلع على آثارها ربما يتعامل معها يمتنع عنها، يعني يتعامل معها عملا كأنها حرام وإن كان هو يدري أنه هذا ما يدل على الحرمة. مثلا النوم عن صلاة الليل بعد الاستيقاظ، بالكم بعض الروايات يقول أنه إذا استيقظ وما نهض أو مرة أخرى كذا فالشيطان يبول في أذنه كذا، قد حالة جدا قذرة، يعني حالة شيطانية ملوثة جدا، شلون هاي نستفيد من الحرمة؟ أثر وضعي بلا إشكال أنه مع كراه. أو مثلا ورد عندنا النوم على الوجه، نومة الشياطين أو المنافقين لعله، وهكذا سأثر وضعي، أو مثل توصيف، مو إلا هاي تسميها أثر وضعي، توصيف للحالة، توصيف شرعي لها، نستفيد الحرمة؟ هو باب المكروهات قد باب واسع، وكثير من الملاكات هي بحد نفسها تقتضي الترك، الترك بنحو الإلزام، لكن الشارع في مقام التيسير، لولا أن أشق على أمتي من هذا الباب، هناك الملاك مو ملاك كراهتي، ملاك استحبابي، الشارع في مقام التسهيل الإرفاق الكذا إلى آخره، فربما لم يمنع لم يحرم. فإحنا مرة ما قارين من نصوص عن الشارع إلا هذه الرواية قد يكون نفهم الحرم. أما اللي هو يعرف لسان الشارع وطريقته مذاق الشارع، أنا ما قاعد أحتاج بمرتكز على المطلب، لا لا، في فهم النص، يعني مو تقولون أنت وقعت فيما حذرت منه، لا لا، في مقام فهم النص والاستظهار منه. طبعا لسان الشارع وطريقته لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار، نريد نفهم كلام، ومو واضح أنه هذا يدل على الحرمة، ولا نقول أنه يدل على عدم الحرمة، ما نريد نستفيد ده، نتوقف، مو واضح الدلالة على الحرمة. لو ما عندنا حجة إلا هذا، هل نستفيد الحرمة ونمنع الحرمة؟ لا نقدر. ومنها من الإشكالات أن ترتب الأثر الوضعي الشنيع الذي صرحت به الرواية، وهو ذهاب الغيرة، والغيرة هي من الأمور التي وردت نصوص كثيرة في التأكيد عليها، بل حتى صاحب الوسائل رحمه الله عند باب وجوب الغيرة على الرجال وجوب الغيرة على الرجال، يعني هو استنبط من بعض النصوص وجوب الغيرة في الجملة واجبة، هي ماكو إشكال في ذلك، والنصوص كثيرة فيها، وهذا بحث سواء واحد يطلع لا بس حتى يكون ب يعني صورة المطلب، لكن ماكو فرصة أن نجي نستعرض كل ما مرد. فترتب الأثر الوضعي لم يكن على محض الفعل حتى احنا نستفيد من عنده مباشرة، نقول هذا رتب عليه أمر لازم، إذن هو لازم، يعني الشارع تعامل معه بنحو الإلزام، إلزام ماذا في المقام؟ يعني إلزام بالترك، بل ذهاب الغيرة صار مترتبا على تكراره في البيت 40 صباحا، بل كما الآن قرأنا الرواية التفتت إلى، أصلا هو المفروض من أول واحد التفت، بس احنا من الناس الكثيرين الغفلاء، الرواية دخول الرجال فيها أصلا رواية، مو بس أنه البربط مثلا يستعمل في بيته، لا أصلا يقترن بدخول الرجال، يعني كأنه نعوذ بالله واحد عنده حفلة في بيته، هو يقيم حفلات للمجون في بيته، من يدخل إلى بيته الرجال الذين يأتون للله، فهذا بأي نحو من يصير يأتون إلى الله، يعني يكونون بأي نحو من الخسة وكذا، ويدخلون على بيت رجل ومع عائلته أو مع جواري، مو إلا عائلته، بالنتيجة نساء هو أعم من ذلك. نشوفوا العبارة الآن استقريناها، إذا ضرب في منزل الرجل 40 صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال، وإحنا ورد عندنا عصر نفس عنوان دخول الرجال على نساء الإنسان، أصلا هو بنفسه عنوان وارد في الروايات منهي عنه، يقول أنه دخول من لا يؤمن عليهن، هو مو ما يختلف عن خروجهن، خروج النساء إلى مثلا حيث عادتهم لا يؤمن يعني من خروجه، بحيث بعض الروايات شلون نحن نتحذر من خروج المرأة إلى حيث تكون في معرض الفساد، هالدخول الرجال يكون في معرض الفساد أيضا، هذا أمر حذرت منه الروايات ونصت عليه، وهذا به الدخول، هذا واضح من أوضح مصادق، لأن دخول الرجال أي رجال بهذا النحو جايين حتى يستمعون البربط، وأنه هذا الأمر لم يحصل مرة واحدة في مناسبة ما صدفة أو كرر مرتين ثلاثة في ليالي معينة مقمرة مثلا، لا صار دأب بهذا 40، والمشكلة صباحا همت. عادة أنا ما عندي صورة كافية عن تلك العصور من حيث أوقات التلهي المتعارف عندها، لكن عادة التلهي يكون مسائي عادة هكذا، فهذا من يبقى صباحا يعني ماذا؟ يعني ربما أنه الأمر يستمر على أي حال، هذا ما أقدر أجزم بهذه الجهة، ولا يتوقف المطلب عليها، ماكو ضرورة يعني، لكن هذا أيضا ملاحظة واحد يأخذها بنظر الاعتبار. بالنتيجة الرواية بينت أمرا شنيعا، تعافه النفس تتقزز منه جدا، قد يكون أصلا هو مثير للغضب. أصلا واحد يتصور هيك مشهد أنه الإنسان يصل إلى حضيض، بحيث كما هي الرواية تصرح بذلك أنه يؤتى نساؤه فلا يغار هكذا. فهذا هو أمر جدا مستفز، ولكن هل يعني أنه هذا يكشف عن الحرمة؟ إذا أريد ندقق ونتفقه في الرواية، مو واضح أن يكشف عن الحرمة. هذا يدل على أنه تكرر الأمر وكذا بهذه الآثار الوضعية، وهذه الآثار ربما بمجموعها بلا إشكال هي تكون محرمة، أنا ما أريد أقول، لكن هذه ترتبت على مو أصل العمل والضرب بالبربط. زين، يبقى هذا السؤال اللي تكرر سابقا، أنه إذا كان هو ضرب البربط حرام، وليش الشارع ما بين حرمته وذكر هذا الحالة الشنيعة فيه؟ هو حرام، ليش ما يذكر حرمته؟ والمفروض هكذا، هذا هو حرام. هذا هم جواب يفهم من كثير مما تقدم وتكرر، أن لسان الشارع في أدلته لا ينبغي أن يفهم بالمنظار التشريعي فقط. فقط أريد أن نركز، ننظر الكلام الشارع من خلال النظارة التشريعية، بعد لا نرى شيء آخر. هذا مو صحيح، هذا خطأ أصلا في فهم الشارع. الشارع هو شارع صحيح، لكن هو ليس شارعا فقط، وإنما هو عنده دور تهذيبي، إصلاحي، تحذيري، إنذاري، مبشرا ونذيرا كذا. هذه الأمور كلها مأخوذة بنظر الاعتبار. فهو ماكو مانع أن ينبه إلى كثير من الجهات المهمة جدا في الإقلاع عن كثير من الظواهر، ولا يكون هم مقصورا على بيان الجنبة التشريعية. في بعض الأحيان هناك أمور هي مفروغة عنها، كما قلنا المفروغية ثابتة، أنه إذا ميز الله الحق من الباطل هذا مع ماذا يكون؟ حتى العباسي اللي هو كان يمارس ذلك في روايات الغناء تذكروا، فهو هذا واضح ومفروغ منه. فراح يصير الإنسان في مثل هذه الحالة بحاجة إلى لغة خطاب مختلفة عن بيان المادة التشريعية القانونية أن هذا حلال وحرام، هو بحاجة إلى موعظة. ولهذا بالكم احنا قلنا أن أدلة الغناء وأدلة الموسيقى تشبه لنا من هذه الناحية، يمكن أن نرصد بها وجوه للخطاب مختلفة، وربما هذا يصلح أن يكون يعني منطلقا لبحث عن يعني ملامح الخطاب في أحاديث الفقه عند أهل البيت صلوات الله عليه. نجد أن هناك جهات عديدة في بعض الأحيان وهي فيما بينها عندما لا تصرح بالتحريم، هذا مو معناه أن يصير بها شاهد على عدم الحرمة من باب لو كان لبان وكذا، معنى ما كل هذا الكلام ما يجي، لأن هو مو في مقام البيان من هذه الجهة. وعليه فالرواية بحد نفسها، هذا حصيلة الكلام في الرواية الثالثة الحديث الثالث، أن هذا الحديث بحد نفسه لا يصلح للحرمة، وإن كان يتلائم معها ملائم للحرمة لكن لا يصح الحرم. الحديث الرابع ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد عن عمران الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام. صار واضح السند، محمد بن يحيى، سلمة ابن الخطاب، إبراهيم ابن محمد، عمران الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائعة فقد كفرها. الرواية من حيث السند ضعيفة بإبراهيم ابن محمد الذي هو حسب ظاهر إبراهيم المؤمن، لم يذكر فيه توثيق فهو مجهول، وبعمران الزعفراني الذي صرحوا بجهالته، الرواية ضعيفة. فبعد لا تصل النوبة في البحث عن سند هذه الرواية إلى البحث عن سلم بن الخطاب الذي هو مختلف فيه، هذا الرجل قال عنه النجاشي كان ضعيفا في حديثه، ومن جهة أخرى روى عنه الأجلاء ومنهم محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكم، ولم يستثنه ابن الوليد من رجال نوادر الحكم. فش راح يصير بحسب هذه الجهة؟ راح يكون موثق، يعني شمل التوثيق العام. فإذا شمل التوثيق العام ايش راح يكون؟ يكون هو هذا حجة على وثاقته. النجاشي عنده كلام يقول ضعيف في حديثه، يقول ضعيف في حديثه يعني ماذا؟ هو ضعيف لو قاعد يضعف أحاديثه. تدرون هاي بعد المشكلة في الاستفادة من كلام النجاشي والمذاقات المختلفة في كيفية التعامل مع كلام النجاشي. هو ضعيف لو لا حديثه ضعيف، حديثه ضعيف بمعنى أن مضامين حديثه ضعيفة وإلى آخره بعد هذا الحديث المتكرر. فإحنا أصلا ربما إذا أريد نيجي ندخل للمسألة من هذه الزاوية يحتاج لنا حديث طويل، ولكن ما وجدنا حاجة إلها. نسدل الستار عند هذا الحد، الرواية ليست تامة، واضح مجرد كوة. حتى واحد إذا في اليوم يريد يبحث عن سلمة ينظر من هذه القوة يعرف أكو مشاكل هنا. مع التنزل السند موتى، واضح صار. بعد ما نحتاج أن نبحث، احنا متفقين أنه إذا صار عندنا بحث رجالي يتوقف عليه تتوقف عليه مثلا الحجية الرواية، البحث مفصلا لأنه احنا نبحث عن الحج. وإذا بعد الحجة هي من أول ضع يعني بها خلل في أصل مقتضي بعد ما راح. ومع التنزل عن ذلك فلا تتم دلالتها على كون التزمير بالمزمار منافيا للشكر. هاي الدلالة هي واضحة من الرواية أن التزمير بالمزمار منافي للشكر فقد كفرها. فهل أنه هذا يصلح لإثبات الحرمة أو لا؟ الظاهر أصلا هذا ما يصلح لإثبات الحرمة حتى لو سلمنا بتمامية الرواية وسند الرواية، هذا لا يصلح لإثبات الحرمة. هذا يصلح للتنفير من الأمر صحيح جدا، لكن حرمة لا، مو واضح أنه بدلالة على الحرمة. ربما هو في علم الله، مو ربما، أصلا عندنا شواهد على ذلك، عندنا أدلة أخرى على تحريم المزمار بشكل مباشر، ما عندنا مشكلة في هذه القضية. لكن هذه الرواية مو ما تصلح وحدها لإقامة الحجة على الحرمة. فإن ارتكاب المكروه مع ترك الشكر منافي للشكر. إذا واحد كان المزمار مكروها، خلنا نفترض هو عنده نعمة، نعمة تقتضي شكر، فإذا هو ترك الشكر وارتكب المكروه تعاطيا مع هذه النعمة، هذا ما يكفي لأن يقال عنه أنه كفر النعمة؟ إن كفر النعمة في ضد شكر النعمة صحيح؟ ضدها يمكن أن يرتفع. بعض الأحيان الإنسان لا يشكرها ولا يكفر، ولكن هو إذا ترك الشكر وجاء وارتكب المكروه في شأن هذه النعمة فراح يصير قد كفر النعمة، ماكو مانع من ذلك. يعني تعامل مع النعمة بهذه الطريقة، هذا في النحو من أنحاء الكفر. وأما إذا قلنا لا، الكفر والشكر من قبيل الملكة والعدم أو مثلا ضدين اللذين لا ثالث لهما، فالأمر أوضح، يعني كل من لم يشكر فقد كفر. هذا أستبعد أن يكون المعنى كفر النعمة هذا معنى، يعني قد واحد غافل، الغافل ما نقدر نقول عنه يعني تارك المطلب يعني ما ملتفت إليه، ما نقدر نقول عنه أنه كفر النعمة. على أي حال، فإن ارتكاب المكروه مع ترك الشكر منافي للشكر ومصحح لإطلاق ضده وهو كفر النعمة بنحو الحقيقة للمجاز. لو كان هذا الإطلاق كفر النعمة عليه مجازي مع المكروه وحقيقي مع المحرم، كنت تقدر تستدل علي بأصالة الحقيقة، يقول هنا شنو ليش تحمل على المجاز؟ ظهر من عند الحقيقة، فإذا حقيقة يعني ماذا ايش يقتضي؟ يقتضي الحرمة. لا، بعد يبدو أن الأمر ما يحتاج إلى ذلك، يعني ما يوصل إلى هذه المرحلة. هو مع المكروه أيضا يوجد نحو من أنحاء كفران النعمة في هذه القضية.
وأيضا عدم الشكر حتى يعني لم
يشكر. لا لم يشكر يعني كفران، كفران بمعنى الإنكار.
وإما شاكرا وإما كفران، وإما كفران من هذه الناس إما شاكرا من هذه القابلة بضوء.
إيه
هو عدم الشكر شنو هو
لا إن شكرت إلا أزيدنا. لا مو إحنا طبعا استعمال إما شاكرا وإما كفورا في مورد معين هذا ما يصلح أن يثبت المراد في مورد آخر، تدرون استعمال خمو حج. وربما هناك في الآية الشريفة يعني يبين الخيارين الرئيسين أمام العبد، خصوصا بعد إلفات نظره وهدايته وفتح عينه على أن هذه نعم الله سبحانه وتعالى، فهو مع كل هذه الأمور إذا التفت وأعرف مع وجود المقتضي التام للشكر والتفاته إليه وأعرض هذا واحد هم راح يصير كفران، ربما هناك هكذا شيء. أما هنا واحد غافل أصلا عن أن هذه نعمة من الله، صارت عنده نعمة، ولد له مولود كذا، فهو تعامل بالطريقة المعتادة عند بعض الناس الذين هم بعيدون. هذا نقدر نقول عنه أنه هو بهذا المعنى الكفران به كأنه شأن يعني إنكار، هذا بعد مو إنكار، فهذا إنكار عملي. لماذا؟ لأنه هو واقع الحال أنه إذا يعرف أن أن هذا الأمر هو مكروه عند الله عز وجل، وهو قد جاءته النعمة، والمفروض أن النعمة ينبغي أن تشكر وأن يذكر منعمها، على قد يذكر الله سبحانه وتعالى يحمد الله، إحنا وعدنا أنه أقل الشكر هو أن يحمد الله أن يحقق مستوى الشكر. فهذا ما ارتكب، ما حقق هذا الأمر، بل ارتكب أمر المنفر المبعد عن الله عز وجل. على أي حال الرواية حسب الظاهر لا سندها يصلح لأن يكون حجة، ولا دلالتها تصلح لأن تكون تامة لإثبات المدعى. نعم هي كسابقتها مناسبة للحرمة، لأنه تبين عن من نقول مكروه، مو احنا بنينا على الكراه، نقول هذا ينسجم مع المكروه، يعني الرواية تكشف عن المبغوضية. فإذا ردنا نجمع بينها وبين الروايات السابقة التي دلت على حرمة المزمار، الرواية الأولى لعله الذكر أو الثانية كانت كلش واضحة في حرمة المزمار، نقول أنه هنا أيضا المراد الواقعي بضميمة تلك الرواية هو الحرمة، لكن نفس هذه الرواية حاق الرواية ما بها دلالة على الحرمة، هذا مرادنا يعني الحسين، مو إحنا نبني على الكراهة، وإنما نقول الرواية ما بها كاشفية عن حد الحرمة، وإنما هي تثبت جنس المبغوضية الأعم من الكراهة والحرمة. والحمد لله رب العالمين.